إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 47 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. قد ذكر بابا متخللا في أبواب التيمم، وهو المسح على الجبائر ونحوها، وذكرنا في المرة الماضية يعني وجه دخوله ها هنا في أبواب التيمم، وأيضا قد يكون مستقلا بعد باب المسح على الخفين والمسح على العمامة. وعرفنا في المرة الماضية هل يشرع المسح على الجبيرة ونحوها أم لا، على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يمسح في أثناء وضوئه، ومنهم من قال يعدل إلى التيمم، ومنهم من قال يعني يجمع بين الوضوء والتيمم. وعرفنا أيضا أن هناك من أهل العلم وتبعهم ابن حزم والشيخ الألباني أن المسح على الجبيرة لا يشرع أصلا، فهو يتوضأ فإذا جاء إلى الجبيرة لا يصنع شيئا، لأنه لا دليل على المسح ولا دليل على التيمم عنها، فإذا يتركها لا يفعل شيئا. لكن قول أكثر أهل العلم بل المخالف في ذلك قليل جدا أنه يشرع المسح على الجبيرة، واستدلوا بأدلة مرفوعة ضعيفة لا تقوم، ومن أدلتهم ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مسح على العصابة التي في أصبعه وهي بمنزلة الجبيرة. فهل يقال أن فعل ابن عمر رضي الله عنهما يعني هذا صحابي وفعل هذا الفعل ففيه دليل على المشروعية؟ هناك من يعارضه بأثر ابن عباس رضي الله عنهما، فيقولون يعني أثر ابن عمر يعارضه أثر ابن عباس الذي روى ابن أبي شيبة قال إذا أجنب الرجل وبه الجراحة والجدر فخاف على نفسه إن هو اغتسل قال يتيمم بالصعيد. والحقيقة أن أثر ابن عباس قد يكون له حالة، وأثر ابن عمر قد يكون له حالة أخرى. فالذي يظهر في أثر ابن عباس أن هذا رجل به الجراحة والجدري، الجراحة تعمم الألم بالحمى وكذلك الجدري، فهذا يعني الاغتسال يضره، فهذا يعدل إلى التيمم، فالمفروض هذا لا خلاف فيه، وإنما الشأن في أن يكون في الرجل جراحة لا يتعدى أثرها إلا في موضعها، لا يتعدى أثرها موضعها، عنده جراحة، عنده كسر، وبقية جسمه يعني معتاد، وهو إذا توضأ واغتسل لا يضر استعمال الماء، فهذا ماذا يصنع؟ فيمكن تخريج أثر ابن عباس على حالة معينة بحيث أنه لا يعارض أثر ابن عمر. فإذا نقول يمكن توجيه أثر ابن عباس على حالة لا يعارض فيها أثر ابن عمر، فيبقى أثر ابن عمر سالما من المعارض، ويصلح أن يكون دليلا في المسح على الجبيرة. فعلى كل حال بهذا التقرير وتقليدا لأكثر أهل العلم، هذا الذي يعني يظهر والله أعلم، أن الإنسان إذا توضأ أو اغتسل وفي بدنه موضع جبيرة أو عصابة فله أن يمسح عليها بالماء، له أن يمسح عليها بالماء، وهذا مثل المسح على الرأس، هذا يعني من باب الامتثال. المسح على الرأس ماذا يفيد؟ ما يفيد، مجرد مسح، وكذلك في حال المسح على الخفين، فكذلك المسح على الجبيرة. فيستأنس بأثر ابن عمر مع يعني قول أكثر أهل العلم، ونحمل أثر ابن عباس على حالة معينة. فهذه خلاصة لما تقدم من حكم المسح على الجبيرة. بقيت أمور تتعلق بالجبيرة، فمنها شروط المسح على الجبيرة، شروط المسح على الجبيرة، فذكروا في ذلك 7 شروط. يعني لا يسلم منها إلا القليل. الشرط الأول أن يكون في الغسل ضررا، أن يكون في الغسل ضرر، بحيث أنه إذا غسل هذا العضو يكون هناك ضرر، فهذا شرط معتبر. نعم. ومما ذكروه أيضا أن توضع على طهارة، لا دليل على هذا، بل المعتاد أن الجبيرة عندما توضع يعني تكون في حالة الاضطرار، ما نقول للإنسان اذهب فتوضأ قبل أن نضع لك الجبيرة. نعم. وأيضا يعني لماذا هذا الشرط والمسح على الجبيرة غير مؤقت؟ يعني هو يمسح عليها حتى يبرأ العضو، فإذا ما هناك توقيت إذا ما في هناك شرط، فإذا لا دليل على الطهارة. الذين قالوا لا يشترط الحنفية والمالكية، الحنفية والمالكية قالوا يعني لا يشترط أن توضع على طهارة، والذين قالوا بشرطية الوضع على طهارة الشافعية والحنابلة، والدليل عدم الدليل. الشرط الثالث قالوا ألا تتجاوز قدر الحاج، ألا تتجاوز قدر الحاج، نعم ألا تتجاوز قدر الحاج، فتوضع بقدر الإيش؟ بقدر الحاج. يعني أحيانا تكون مثل الجبيرة في وسط الساعد فيحتاجون إلى أن يربطوها ما بين الأصابع مثلا، لأنها يعني لا تثبت إلا بهذا، فنقول هذه حاجة من الحاجات، فالمهم أنها لا تتجاوز قدر الحاجة. الشرط الرابع أن تكون يعني مباحة، أن تكون مباحة، وطبعا هذا الشرط يعني سبق في في المسح على الخفين والمسح على العمامة وأي شيء. نعم، وذكرنا أن يعني الجهة منفكة، لو كانت الجبيرة من حرير أو كانت مغصوبة فالجهة أصلا منفكة، فيأثم لي استعمال الحرير ويأثم لي السرقة، ولكن من ناحية الفعل الفقهي فهو صحيح. الشرط الخامس قالوا يعني يشترط أن يكون غالب البدن صحيحا، وهذا الذي أشرنا إليه، أن يكون غالب البدن إيش؟ صحيحا. قالوا غالب البدن صحيح فيمسح على الجبيرة ويستعمل ماء. قالوا أما إذا كان غالب البدن يعني مريضا فيعدل إلى الإيش؟ فيعدل إلى التيمم، وهذا الذي يعني قد أشرنا إيش؟ قد أشرنا إليه. الشرط السادس هل يشترط يعني أن توضع الجبيرة حتى يمسح عليها، بمعنى أنه قد لا يضع جبيرة أو قد لا يضع عصابة، عنده جرح والجرح مكشوف، فهل إذا كان الجرح مكشوفا يمسح عليه، أم أن من شرط المسح على الجبيرة وجودها؟ فهذا أيضا مما اختلفوا فيه. المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة أنه يتيمم للجرح ولا يمسح عليه، قالوا المسح إنما يكون على جبيرة، إذا كان الجرح أو الكسر ما عليه جبيرة فهذا لا يمسح إيش؟ فهذا لا يمسح عليه. وأما الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد أن الفرض هو غسل الجرح بالإيش؟ بالماء، فإن خاف ضررا مسح على الجرح بدون إيش؟ بدون حال. فنقول هذا الجرح هل يعني يضره غسله بالماء؟ إن كان يضره غسله بالماء فإذا إيش؟ فإذا يمسح عليه، فليس هذا إيش؟ فليس هذا يعني شرطا. الشرط السابع من شروط المسح على الجبيرة، هل يشترط أن تكون الجبيرة من خشب أو يلحق بها يعني سائر ما يلصق؟ نحن ذكرنا في أثر ابن عمر أنه لما جرحت أصبعه ألقمها يعني مرارة فمسح عليها، فكذلك يعني اللسوق والعصائب مثل الإيش؟ مثل الجبائر. فهذا مما ذكروه في شروط المسح على الجبيرة، ورأينا أنه مع أنهم ذكروا 7 شروط إلا أنه لا يصفو منها إلا شرطا، أن يكون في الغسل ضرر، وأن تكون بقدر الإيش؟ وأن تكون بقدر الحاجة. طيب، مسألة أخرى وهي ماذا لو سقطت الجبيرة أو أبدلها، هل يعيد المسح؟ يعني إذا سقطت الجبيرة أو أبدلها فهل يعيد المسح؟ يعني مثلا مسح الجبيرة، توضأ ومسح الجبيرة وبعدين بعد الوضوء بدأ له أن إيش؟ أن يبدلها، بدأ له أن إيش؟ أن يبدلها، أو بعد أن مسح عليها يعني سقطت، فهل يعيد المسح؟ فقيل إذا سقطت الجبيرة قبل البرء فلا شيء عليه، يعني إذا سقطت الجبيرة قبل أن يبرأ فلا شيء عليه، لا يعيد المسح، وإن سقطت بعد البرء فإن كان محدثا توضأ وغسل محل الجبيرة، وإن لم يكن محدثا غسل موضع الجبيرة لا غير، وهذا مذهب الحنفي. وقيل نزع الجبيرة مؤثر بكل حال سواء كان عن بر أو لا، واختلفوا فيما يترتب على الكشف، فقيل إذا سقطت الجبيرة ولو كان في صلاة قطعها مطلقة، وقيل سقوطها مبطل للطهارة مطلقة، وقيل لا تبطل الطهارة مطلقة، وكل هذه كما عرفنا أشياء لا دليل عليها. المهم أنه إذا مسح يعني صار طاهرا، فلو نزع الجبيرة أو سقطت الجبيرة أو بدل الجبيرة كل هذا يعني كل هذا لا يؤثر. الأمر الثالث فيما يتعلق بالمسح على الجبيرة يعني صفة المسح، صفة المسح على الجبيرة، هل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح؟ يعني لابد أن يمسحها كاملا. الحنفية قالوا يمسح أكثرها، المالكية وأصح الوجهين عند الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يستوعبها، أنه يستوعبها، لابد أن يستوعبها بالكامل. وهناك من قال يكفي مسح ما يطلق عليه اسم مسح، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا مسح فإنه يمسحها كلها، لأن هذه ليست مثل الخف الذي جاء في الخف. الخف جاء فيه الدليل، جاء فيه الإيش الدليل، والنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح إيش بمسح ظاهر الخف. لكن بالنسبة للمسح على الجبيرة فإن مسح عليها فيعني يستوعب، فهذا هو الراجح أنه يستوعبها بالمسح. فهذا كان مما تبقى يعني من مسائل المسح على الجبيرة. ونعود مرة أخرى إلى مسائل التيمم، ولا ننسى أن في كتاب التيمم أمور، أولها بدء التيمم، وثانيها أهل التيمم وأسباب التيمم، وهذا الذي لازلنا فيه، وثالثها شروط التيمم، ورابعها صفة التيمم، وخامسها أحكام ومسائل. فلازلنا في أسباب التيمم والأعذار المبيحة للتيمم. قال ذكر تيمم الجنب إذا خشي على نفسه البرد. نعم، ذكر تيمم الجنب إذا خشي على نفسه البرد. وطبعا الخشية هذه لابد أن تكون يعني على غالب الظن، ليس مجرد يعني إيش مجرد توهم. قال واختلفوا في الجنب يخشى على نفسه من البرد إن اغتسل. القول الأول فقال الطيف يغتسل وإن مات، سبحان الله، قالوا يغتسل وإن مات، لم يجعل الله له عذرا، كلا والله، الله تبارك وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا الطيفة تقول يغتسل وإن مات، قالوا لم يجعل الله له عذرا. هذا قول عطاء، واحتج بقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، قال وهو قول الحسن. طيب عطاء قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، هل الطهارة يعني مقصورة على استعمال الماء؟ فنقول هل الطهارة يعني لا بد فيها من الماء؟ إذن أين الآية؟ نعم، قال وهو قول الحسن. والحقيقة إن هذه الأقوال بالنسبة للحسن وعطاء نحن نجد كثيرا أن الحسن وعطاء كثيرا ما يخالفون، فيعني لا بد من التحقق من مثل هذا. يعني ربما طالب علم مثلا ينشط ويعني مسائل الماجستير والدكتوراه الآن كثيرة، ربما طالب العلم لا يجد موضوعا، نقول له هذا موضوع في غاية الأهمية. مثلا أقوال عطاء الفقهية مثلا، أو فقه الإمام عطاء كما جمع أحدهم فقه الإمام الأوزاعي، وخاصة أننا نجد عطاء يعني في كثير من المسائل يعني يتفرد بالإيش يتفرد بالأقوال، كما مر علينا أن المريض يعني المريض الذي يتأمم هو الذي لا يجد الماء كما مر علينا قبل، ونحن ذكرنا أن قوله تعالى أو أن القيد في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا متعلق بماذا؟ متعلق بالثلاثة الأخيرة، أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء هذا متعلق بهذه الثلاث وأما إن كنتم مرضى هذا إيش هذا عذر مستقل فالمهم أن يعني مثلا يعني هذا موضوع جيد للبحث يعني أحسن من هذه الموضوعات التي يشترطون ويقولون لا بد في الموضوع المبحوث أن يكون موضوعا يعني جديدا كيف جديد الآن طالب علم أنت تدربه على البحث تذهب وتغرقه في المسائل الحادثة التي تحتاج مجمعا فقهيا للبحث معروف أن المسائل الحادثة يعني أحيانا تكون مسائل يعني شديدة لا يكفي فيها بحث طالب أو طالبين أو ثلاثة ولذلك تعرض هذه المسائل على المجامع الفقهية التي فيها يعني فطاح للفقهاء والأصوليين فينبغي أن يكون المقصود من هذه الرسائل وخاصة رسائل الماجستير التي قبل الدكتوراه أن تكون تدريبا للطالب في مثل هذا فمثلا ما أحسن هذا أن إنسان يجمع فقه الإمام عطاء قال وفيه قول ثان وهو إذا كان الأغلب عنده في البرد الشديد أن يتلف إن اغتسل تيمم وصلى ويعيد كل صلاة صلاه هذا قول الشافعي المهم يعني هذا القول قول الشافعي أنه إيش أنه لا بأس أنه يتيمم ويصلي لكن إيش لكن يعيد قال وفيه قول ثالث وهو أن يتيمم كذلك وهو أن يتيمم كذلك قال سفيان ومالك وكان سفيان يقول أجمعوا أن الرجل إذا كان في أرض باردة فأجنب فخشي على نفسه الموت تيمم وهو بمنزلة المريض وهو بمنزلة الإيش بمنزلة المريض نعم لأن المرض يعني إذا استعمل الماء يكون سبيلا للتلف وكذلك في البرد يكون سبيلا للإيش للتلف وقال أصحاب الرأي في الرجل الصحيح في مصر الرجل الصحيح في مصر يعني ليس المسافر تصيبه الجنابة فخاف إن اغتسل أن يقتله البرد تيمم وكذلك في السفر نعم هم قالوا هذا في مصر فمن باب أولى أيضا في السفر وهذا قول أبي حنيف إذن هذا القول الثالث أنه يتيمم قول الرابع وهو قول يعقوب ومحمد بن الحسن وقال يعقوب أبو يوسف أما أنا فأرى أن يجزئه ذلك في السفر ولا يجزئه إذا كان مقيما في مصر وهذا قول محمد قال أبو بكر يعني ابن المنذر وقول يعقوب ومحمد قول الرابع صحيح لأنه في الحضر يعني يمكن أن يسخن الماء يمكن أن يسخن الماء إلا إذا كان في حضر يعني في حضر يعني ليس في هذه الأشياء أحيانا تكون هنا قرى يعني قرى بدائية ليس فيها لا كهرباء ولا طاقة ولا غير ذلك فإذا في مثل هذه الحالة يلحقون بالمسافر قال وبقول مالك وسفيان أقول وهو أنه إيش يتيم قال وذلك لحجج ثلاث أحدها وصوابه إحداها الكتاب وهو قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم سبحان الله وهذه الآية التي استدل بها يعني عمرو بن العاص قال والثانية خبر عمرو خبر عمرو بن العاص واستدل بالآية نعم ثم ذكر خبر عمرو ثم بعد ذلك يذكر الحجة الثالثة قال حدثنا أحمد بن داود قال أخبرنا حرملة عن ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس أن عمرو بن العاص كان على سري قال احتلمت في ليلة باردة وذاك في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك أشفقت يعني غلب على ظنه فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك جنبا؟ هذا ليس إنكارا عليه، وإنما تقرير له. فأحيانا يكون التقرير في صورة الإيش؟ في صورة الإنكار. نعم، الدليل على التقرير سيأتي. قال: فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول. هذا مما يجوز، نعم، مع أنه ما سمع الله عز وجل، وإنما هو يعني سمع من بلغه، سمع جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم سمع جبريل، نعم، ومع ذلك قال: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. نعم، هذا رواه البخاري معلقا وبصيغة التمريض، ومعروف أن تعليقات البخاري منها ما يكون بصيغة الجزم، ومنها ما يكون بصيغة التمريض. ونحن قديما ممكن من أكثر من ما يقرب من 20 سنة، يعني كنا درسنا هدي الساري في يعني مقدمة فتح الباري، ويعني بحثنا هذا جيدا، وذكرنا أن قد يكون يعني ما يجزم به البخاري ضعيفا، وقد يكون ما يمرضه البخاري صحيحا، لكن هذا قليل. الأصل أن ما جزم به البخاري يكون صحيحا، وأن ما مرده البخاري يكون ضعيفا، لكن هذه ليست قاعدة يعني مضطردة، وإنما تتخلف في بعض المواضع. فهذا مما ذكره بصيغة التمريض. ومع ذلك قال حافظ ابن حجر في الفتح: إسناده قوي. وصححه الشيخ الألباني في صاحب الدوت 361، وفي الإروامي 54. قال ابن المنذر: وفي ترك إنكار عليه السلام ما فعل عمرو عليه أكثر الحجج، ولو كان ذلك غير جائز لعلمه وأمره بالإعادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسر إلا بالحق. هكذا هذه الجملة، يعني يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتم شيئا. نعم، يعني هو صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا، إلا أن تكون هذه اللفظة يعني فيها تصحيف. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسر، نعم، ممكن تكون لا يسر بمعنى لا يتكلم، أي لا يتكلم، لأن من معاني السر أيضا الكلام. نعم، ولكن لا تواعدوهن سرا، قالوا سرا نكاحا، وقالوا سرا كلاما. نعم، قال: وحجة ثالثة، وهو أنهم قد أجمعوا على أن من كان في سفر ومعه من الماء ما يغتسل به من الجنابة، وهو خائف على نفسه العطش، إن اغتسل بالماء قالوا أن يتيمم ولا إعادة عليه، ولا يعرض نفسه للتلف. سبحان الله، شوف كيف ابن المنذر يريد أن يجعلهم يقيسوا هذا على هذا. قالوا: أنتم أجمعتم، أو نحن وأنتم أجمعنا على أن الإنسان إذا كان عنده ماء لو اغتسل به يعرض نفسه للعطش فيتلف، أنه يتيمم ولا يغتسل. قالوا: نحن أجمعنا على هذه الصورة، فما الفرق بين هذه وبين إذا خاف البرد الشديد؟ قال: ولا فرق بين الخائف على نفسه من الحر والعطش والخائف على نفسه من البرد، في أن كل واحد منهما، يعني خوف العطش وهو الحر وخوف البرد، خائف على نفسه أن يهلك. ثم فصله، قال: من البرد إن اغتسل بالماء نقول وتتمته، ومن الحر والعطش أيضا إن اغتسل بالماء، فكل منهما خائف على إيش؟ خائف عن نفسه، هذا من البرد وهذا من الإيش، من الحر الذي هو العطش. فإذا يعني الصحيح في هذه المسألة أن الجنوب إذا خشي على نفسه البرد فإنه يعدل إلى التيمم. قال ذكر المسافر الخائف على نفسه العطش، هذه المسألة التي أجمعوا عليها، إن اغتسل بما معه من الماء، إن اغتسل بما معه من الماء. قال أجمع، نعم قال أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر، طبعا هذا من الإجماعات التي ينقلها ابن المنذر، معروف أن هناك علماء معروفون بنقل الإجماعات، منهم ابن المنذر والإمام النووي وابن عبد البر. نعم أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش، إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار، ومعه مقدار أو مقدار ما يتطهر به من الماء، أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. انظر إلى تيسير هذه الشريعة ورحمة هذه الشريعة. روي هذا القول عن علي، بل قالوا أيضا في يعني مثل هذا على نفسه نقول أو غيره، على نفسه أو غيره، لكن أو غيره يعني فيه الخلاف. سبحان الله، قالوا على نفسه إجماع، وأما يعني على غيره في أمامه إنسان عطشان إذا لم يعطيه الماء ليشرب سيموت، قالوا أيضا هذا إيش، هذا يعطيه، قالوا هذا هذا يعطيه. فهذه المسألة هنا الإجماع في ماذا؟ بالنسبة لنفسه، إذا خاف على نفسه. المسألة الأخرى، المسألة الأخرى بالنسبة للغير، قال ويلحق بالخوف على نفسه من العطش الخوف على نفسه، هذا شيء آخر، يعني قالوا أيضا الخوف على نفسه، أيضا قالوا الخوف على نفسه من اللصوص أو السباع إذا خرج إلى الماء. وقيل للإمام أحمد، هذه مسألتنا في مسائل ابن هاني، في مسائل ابن هاني، قيل للإمام أحمد الرجل معه إداوة من ماء لوضوئه، فيرى قوما عطاشا أحب إليك أن يسقيهم ويتيمم أو يتوضأ؟ قال يسقيهم. ثم ذكر عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تيمموا وحبسوا الماء لسقياهم، ونقل هذا ابن قدامة في المغني، وعارضه بقول أبي بكر والقاضي حيث قال لا يلزمه بذله لأنه محتاج إليه، فتعقبه ابن قدامة بقوله إن حرمة الآدم تقدم على الصلاة. الله أكبر، إن حرمة الآدم، الآدم حتى ولو كان كافرا في كل ذات كبد رتبة أجر، نعم إن حرمة الآدم تقدم على الصلاة، بدليل ما لو رأى حريقا أو غريقا في الصلاة عند ضيق وقتها لزمه ترك الصلاة والخروج لإنقاذه، فلأن يقدمها على الطهارة بالماء أولى. الله أكبر، قالوا إذا كان في الصلاة يقطع الصلاة من أجل أن ينقذه، فإذا هذا بالنسبة للصلاة نفسها، قال فلأن يقدمه على الطهارة بالماء من باب أولى. نعم، وأيضا مما جاء في هذه المسائل، مسألة بداود، قلت لأحمد المرأة تكون في القرية والماء عنده مجتمع الفساق فتخاف أن تخرج أتتيمم؟ قال لا أدري. نعم، وهذا أيضا طبعا يعني مثل هذا الخوف ومثل هذه الأعذار كلها مما إيش، مما تبيح التيمم. فالمهم أن المسألة المجمع عليها إذا المسافر إذا خشي على نفسه من العطش نقول أيضا والصحيح وإذا وكذلك إذا خشي على غيره. نعم الإمام أحمد يعني قال أنه يعني سمعه عن جماعة من الصحابة ثم ذكر عدة من الصحابة أنهم تيمموا وحبسوا الماء لسقياهم. قال روي هذا القول من المنذر يقول عن علي وابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاووس وقتادة والضحاك. قال الضحاك هذا لم أجده. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من سفر. قالوا هنا من القيلولة. قالوا من سفر يعني كانوا في سفر وقالوا. قالوا قال يقيل ليست قال يقول. نعم قالوا من سفر فكانوا في أرض يخشون على أنفسهم العطش ومعهم ماء يسير فاستبقوا ماءهم لشربهم وتيمموا بالصعيد. قال حدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة عن علي في المسافر إن أصابته جنابة ومعه ماء قليل وهو يخاف العطش أن يؤثر نفسه وليتيمم. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. قال حدثنا موسى ابن هارون قال أخبرنا يحيى بن عبد الحميد قال أخبرنا شريك عن عطاء عن ابن جبير عن ابن عباس عن الرجل يكون في السفر معه من الماء بقدر سقيه فتصيبه الجنابة قال يتيمم ويبقي ماءه لسقيه. قال وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا أعلمهم يختلفون في ذلك. نعم فهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم ثم ذكر أيضا طبعا هذا كله أيها الإخوة في الأسباب المبيحة للإيش الأسباب المبيحة للتيمم الأسباب المبيحة للتيمم وهي ترجع إلى سببين عدم وجود الماء عدم القدرة على استعماله. طيب يقول قائل طيب أنت الآن ذكرت أشياء أخرى مثل العطش وغيره نقول العطشان هذا في حكمه حكم غير الواجب هذا لا يجد الماء. يعني عندما نقول لا يجد الماء يعني لا يجد الماء الفاضل عن حاجاته الأصلية لا يجد الماء الفاضل عن حاجاته الأصلية هذا معنى لا يجد الماء. قال ذكر تيمم الحاضر الحاضر يعني في مقابل المسافر ونحن ذكرنا أن البخاري عنده باب التيمم في الحضر. ذكر تيمم الحاضر الذي يخاف ذهاب الوقت الذي يخاف ذهاب ليش ذهاب الوقت هذا أيضا من هل هذا من الأعذار أم لا. يعني إنسان مثلا سواء كان معذورا أو غير معذور بالتأخير نام أو نسي أو مثلا أخر الصلاة إلى آخر الوقت وخاف إن استعمل الماء سواء في الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى أن يخرج الوقت فهل التيمم يعني يجوز من أجل إدراك الوقت هذا هذه المسألة الذي يخاف ذهاب الوقت إن صار إلى الماء أو اشتغل بالاغتسال هذا بالنسبة إذا ذهاب الوقت في الفراء. وكذا ستأتي مسألة فوات الجنازة والعيد مثلا تفوت صلاة الجنازة وهذا نحتاجه كثيرا. يعني أنا في مرة قديما ونحن شباب كان في جنازة دخلنا توضأنا وصلينا فإذا واحد يعني أيضا شاب وجاء دخل صلى من غير لا وضوء ولا تيمم فكنا نقول إيش هذا هذا ما يعرف دينه. الآن تجد هذا قول للشعب كما سيأت فعند الشعب مثلا أنه لا يتيمم ولا يتوضأ ويدخل صلى على الجنازة قالوا لأن الجنازة ما ليست بصلاة ما فيها ركوع ولا سجود. المهم فإذا عندنا إذا خاف خروج الوقت وقت الفريضة وكذلك فوات الجنازة والعيد وكذا فوات الجمعة لأن الجمعة لها وقت معين الجمعة لها وقت إذا الإمام خلص خلاص ما في جمعة وكذلك العيد إذا الإمام انتهى ما في عيد. نعم قال اختلف أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض. التيمم في الحضر لغير المريض، طب غير المريض يعني ايش؟ غير مريض اذا لشيء اخر، وهو مثلا الذي ذكره هنا خشى الذهاب الوقت. قال وللمريض لا ماء بحضرته، كذلك انسان مريض ما عندوش ماء، لا ماء بحضرته، يعني ما يستطيع مثلا ان يقوم وياتي بالماء، لا بد ان احد ياتيه بالماء، ولو وصل الى الماء لتوضأ. فهؤلاء هل يجوز لهم التيمم؟ فقال الطائفة هذا القول الأول، إذا خاف فوات الصلاة تيمم وصلى. حكى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عمن في القبائل من أطراف الفسطاط، الفسطاط المدينة يعني، فخشي أن توضى أن تطلع الشمس قبل أن يبلغ الماء، لأنه في أطراف الفسطاط عشان يدخل يعني داخل الفسطاط يجد الماء، إذا جاء تطلع الشمس. قال يتيمم ويصلي. قال وقد كان مرة من قوله في الحضر يعيد إذا توضأ. فهذا بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لمالك، هذا بالنسبة لمالك، يعني قال أنه يتيمم ويصلي، ومرة أخرى قال إيش؟ يعيد إذا توضأ، يعني يصلي بالتيمم ثم يعيد ثم يتوضأ ويعيد. فهذا بالنسبة لمالك عنه قولان. طيب وسئل الأوزاعي نفس القول عمن انتبه من نومه وغفلته وهو جنوب. طبعا في فرق بين المعذور نائم ناسي بعدين انتبه وهو جنوب. قال فأشفق إن اغتسل وتوضأ طلعت الشمس أو غابت، قال يتيمم ويصلي الصلاة قبيل فوات وقتها. فهذا الأوزاعي أيضا قوله مثل قول إيش؟ مثل أحد قولي مالك. قال الوليد، أي وليد هذا؟ الحقيقة أنا كنت أحسبه الوليد بن مزيد البيروت صاحب الأوزاعي، الوليد بن مزيد البيروت صاحب الأوزاعي أخذ عنه تصانيفه الحديثية والفقهية، وتوفي 203، وهو الراوي عن الأوزاعي. يلا خلينا نطول شوية، لأنه روى عن الأوزاعي يعني أثرا جميلا ينبغي على كل صاحب منه الصحيح أن يحفظه. وهو الراوي عن الأوزاعي، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. أيوة، لو تمسكت بالآثار الناس يرفضونك، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. أيوة، احذر الزخرفة، لا تقل لا هذا فقيه، هذا عنده علم، هذا محقق في مذهب الشافعي، لا، كل هذه زخارف. نعم، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. قال فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت على طريق مستقيم، يعني أنت لو تمسكت بآثار من سلف عندما تأتي الفتن وتنجلي تجد نفسك على الإيش؟ تجد نفسك على الصراط المستقيم. فعلم أن آثار السلف هي عصمة، عندما تأتي الفتن وأهل الأهواء وهذا يقول إذا أنت متمسك بآثار السلف عندما ترتفع الفتنة تنجلي تجد نفسك على الإيش؟ على الصراط المستقيم. بسبب ماذا؟ بعد توفيق الله عز وجل، بسبب تمسكك بآثار السلف. فهذا مما رواه الوليد بن مزد البيروتي عن الأوزاعي. الأوزاعي أيها الإخوة إمام أهل الشام، الإمام الأوزاعي. نعم، وقال الأوزاعي أيضا اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، يعني شوف كيف، اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. مثلا بعض الناس يقول الآن في منكرات وفي والمشايخ الفوزان وغيره ما يتكلمون، يا أخي ما يتكلمون، أنت كمان ما تتكلم. هذا قول الأوزاعي، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وقف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. فهاتان مقولتان عظيمتان للإمام الأوزاعي ينبغي أن يعني تنشر، ينبغي أن تنشر، لأن الناس الآن صاروا يأخذون الدين بالآراء أيها الإخوة. المهم هذا الوليد، أن كنت أحسب أن هذا هو الوليد بن مزيد البيروت، حتى وجدت صاحب المغني ابن قدامة ذكر أنه الوليد بن مسلم، وهو أيضا من الرواه عن الإمام الأوزاعي. فعلى كل حال سواء هذا أو هذا، أخونا إبراهيم فرج وأخونا آدم جزاهم الله خيرا قالوا لا يسر إلا بالحق، يعني من السرور، صحيح هذا وجهه. فإذا أنا ما خمنته يعني راجع عنه، لا يسر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسر من السرور إلا بالحق، لا يسر لأنه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكما. طيب قال الوليد فذكرت ذلك لإبراهيم ابن محمد، إبراهيم ابن محمد الفزاري أبو إسحاق الفزاري الإمام، سبحان الله اليوم كل لأهل الشام أبو إسحاق الفزاري، هذا معروف توفي 185 هجرية. روى عنه الأوزاعي والثوري وهما من شيوخه، وهذه يعني من مناقبه، يعني أبو إسحاق الفزاري من شيوخه الأوزاعي والثوري، وهما روى عنه الأوزاعي والثوري وهما من شيوخه، وكان يعني أبو إسحاق الفزاري أفضل أهل زمانه بعد الأوزاعي. نعم قال فأخبرني عن سفيان أنه قال يتيمم ويصل، أنه قال يتيمم ويصل. قال الولي فذكرت ذلك لمالك وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز، أيضا التنوخي، سعيد بن عبد العزيز التنوخي مات بعد الأوزاعي بعشر سنين، يعني توفي سنة 167 هجري. قال وغيرهم فقالوا بل يغتسل وإن طلعت عليه الشمس، صحيح لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا واجد للماء، وكان في عذر من نومه وغفلته ونسيانه معذور بها، ولذلك شيخ الإسلام فرق بين المعذور وغير المعذور. نعم شيخ الإسلام دوما يقول من نام عن في حديث من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها، فوقتها حين يذكرها، فهذا وقت في حقه. نعم قال وحكى الوليد ذلك عن الليث، لأنه أيضا إيش يغتسل. وكان الحسن يقول في مريض بحضرته ماء وحضرة الصلاة وليس عنده من يناوله وخشي فوت الوقت قال يتيمم وإيش ويصل. وقال الوليد ولا أعلم إلا أني سمعت أبا عمرو، يعني الأوزاعي يقول إذا لم يجد المقيم ماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه إلا في الوقت، واحتج بحديث ابن عمر أنه أقبل من الجرف، الجرف هذا مكان بينه وبين المسجد النبوي 7 كيلومترات، فلما كان بالمربد أيضا مكان حضرته صلاة العصر فنزل فتيمم وصلى العصر. نعم هذا كله قول الطائفة الإيش الطائفة الأولى، وطبعا فيها يعني أنهم من قال بل يغتسل. قال وقال الطائفة لا يجوز للحاضر غير المريض التيمم بحال، قالوا الحاضر غير مريض لا يجوز له التيمم، ليش يا جماعة؟ قالوا لأنه معروف أن الحاضر بيكون فيه ماء. قال فإن فعل كانت عليه الإعادة، كانت عليه الإعادة، هذا قول الشافعي وأبي ثور. وقال ابن جريج قلت لعطاء، شوف أقوال عطاء كثيرة، قضيت الحاجة في بعض هذه الشعاب أتمسح بالتراب وأصلي؟ قال لا، بعض هذه الشعاب يعني في الإيش يعني في الحضر. فهذا بالنسبة لي هذه المسألة، إذا خشي خروج الوقت فقلنا أنه منهم من قال يتيمم ويصلي بالوقت وهو المشهور من مذهب مالك، وقيل بالتفريق بين المعذور وغير المعذور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقيل يتوضأ ولو صلى خارج الوقت وهذا اختاره المغاربة من المالكية، الأول المشهور من مذهب مالك، المغاربة من المالكية قالوا لا هذا إيش يتوضأ وهو مذهب الحنفية والحنابلة. نعم، ويعني قد عرفنا ما في ذلك، أن يعني فوات الوقت ليس عذرا في التيمم، وإنما فاتقوا الله ما استطعت، الماء موجود فإذا يعني يتوضأ، لأن هذه طهارة. بعضهم يقول إن شرط الوقت يعني شرط مهم فيقدم على شرط الطهارة بالماء يعني فيغني التيمم، لكن يقال إذا كان المعذور إذا قام حتى لو طلعت الشمس أو تغرب الشمس ويخرج الوقت فإنه يعني يتطهر ويصلي. وأما هذا الذي يؤخر بلا سبب وبعدين كمان يجي يقول أنا إذا توضأت سيخرج الوقت، طيب أنت الذي أخرت، فهذا يعني يقال له يعني توضأ وتطهر للصلاة، وإذا خرج الوقت فقد خرج الوقت فلا تصل، يعني هذا يكون من التشديد عليه حتى مرة أخرى يعتني بدينه وبصلاته. نعم. طيب بالنسبة لفوات الجنازة، الجنازة والعيد، قيل يتيمم ويصلي، هذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد واختارها ابن تيمية. سبحان الله، ربما يكون هذا من التخفيف. صحيح صلاة الجنازة صلاة لكنها ليس فيها ركوع وسجود، فمن أجل هذا يعني شوف كيف ملحظ شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الإمام المحقق. نعم، الذي يعرفه صار الكفار يعرفون ابن تيمية يعني أكثر من المسلمين، بل في المسلمين من المنافقين من يتهم شيخ الإسلام ابن تيمية في علمه، هذا شيء في غاية الغرابة. نعم، فشوف ابن تيمية قال صلاة جنازة فيمكن أن يتيمم ويصل، وقيل لا يتيمم في الحضر لصلاة الجنازة إن تعينت عليه، ويتيمم لها المسافر والمريض مطلقا، وهذا مذهب المالكية، وقيل لا يتيمم مطلقا للجنازة والعيد، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. شبه القول الرابع، وقيل يصلي عليها من غير وضوء ولا يتيمم، وهو قول الشعبي وابن جرير الطبري. فهذه يعني أقوالهم بالنسبة للجنازة. نعم، عن ابن عباس، أن جاء عن ابن عباس إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل، يعني هذا له أصل يعني عن ابن عباس. وأيضا يعني تيمم النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الماء، لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، فهذا فيه إشارة إلى هذا، يعني إذا خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة وقال بتيمم وأصلي، والله هذا قول ما أحسنه، قول يعني يسير على الناس. نعم، وخاصة مثلا إذا كان يعني فاتته صلاة الجنازة ويريد أن يصلي الجنازة على القبر مثلا، فهذا قول يعني قول سهل، هذا بالنسبة للجنازة والإيش الجنازة والعيد. وأما بالنسبة للجمعة فأيضا اختلفوا، فقيل لا يتيمم لها، وهو مذهب الحنفية والمشهور من مذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، يعني تقريبا الأئمة الأربعة. وقيل بل يتيمم لها، وهو قول في مذهب المالكية خلاف المشهور عند المتأخرين. والعجيب أن اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إذا خشي فوت الجمعة يتيمم إيش؟ يتيمم لهذا في الجمعة أيضا، نعم كما قال في الجنازة. وقيل يتيمم ويصلي الجمعة ثم يتوضأ ويصلي الظهر، وهو قول في مذهب المالكية، قالوا من أجل الجمعة يتيمم ويصلي الجمعة، نعم، ثم بعد ذلك يتوضأ ويعيدها إيش؟ ويعيدها يعني ظهرا. ونقل هنا ابن المنذر قال أبو ثور لا أعلم خلافا، ربما هذا سيأتينا في الجمعة، لا أعلم خلافا أن رجلا لو أحدث يوم الجمعة وخاف فواتها أن ليس له أن يتيمم ويصلي، فإذا كان هذا من القوم إجماعا يعني لوجود الماء، كان كل محدث في موضع يجد فيه الماء مثله. على كل حال الخلاف يعني موجود، لكن ربما الجمعة تختلف عن الجنازة، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.